أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 57، الكون والفساد. مقدمة: تطرقنا فيما سبق إلى 10 أقسام للتغير، فحينما بحثنا بحث الثابت والمتغير في الدرس 55، تطرقنا صفحة 304 إلى 10 أقسام للتغير، وقلنا إن التغير إما دفعي وإما تدريجي، والتغير التدريجي يعبر عن الحركة، والتغير الدفعي يعبر عن الكون والفساد. وذكرنا أن هذه الأقسام 10 كلها عبارة عن تغيرات دفعية، عدا القسم 4 و 8 فهما يعبران عن تغيرات تدريجية. المصنف في الدرس 57 يتطرق إلى الأقسام 8 الدفعية، يعني 10 عدا 4 و 8. وفي الدرس 58 يتطرق إلى الحركة، أي إلى خصوص القسم 4 و 8. فبحثنا اليوم في الدرس 57 حول الكون والفساد ناظر إلى الأقسام 8 للتغير، أي ناظر إلى الأقسام 10 للتغير على القسم 4 و 8، فهما تغيرات تدريجية وسيبحثان في بحث الحركة في الدرس 58. أما بقية الأقسام من الأول إلى 10 عدا 4 و 8 فهي تغيرات دفعية يتحول فيها الموجود بالقوة دفعة ومن دون فاصلة زمنية إلى موجود بالفعل، وهذا التغير يعبر عنه بالكون والفساد. وسوف نتطرق أولا إلى مفهوم الكون والفساد، وثانيا تطبيق مفهوم الكون والفساد على هذه الأقسام 8. مفهوم الكون والفساد: معنى الكون في اللغة هو الوجود، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي أراد أن يوجده فوجد. ويستعمل لفظ الكون في الفلسفة لا بمعنى الوجود بل بمعنى الحدوث، وتستعمل كلمة الفساد في الفلسفة بمعنى الانعدام، فالكون والفساد بمعنى الحدوث والانعدام، فالكون يقابل الفساد والحدوث يقابل الانعدام. سؤال: أيهما أعم وأيهما أخاص، الوجود أو الحدوث؟ الجواب: الوجود، كما يشمل الحديث يشمل القديم، فالوجود أعام يعم ويشمل الحادث والقديم، والحدوث أخاص. إذن لاحظ معي جيدا، معنى الكون في اللغة هو الوجود، ومعنى الكون في الفلسفة هو الحدوث. إذن المعنى الفلسفي للكون أخص من المعنى اللغوي للكون، إذ أن الكون في اللغة يشمل مطلق الموجودات، القديم منها والحادث، بينما الكون في الفلسفة مختص بخصوص الوجود الحادث. بعد يا أخي، يا أخي، الوجود الحادث مختص بالماديات، الوجود الحادث مختص بالموجودات المتغيرة. تقول: العالم متغير وكل متغير حادث. إذن العالم حادث، فحيثية الحدوث تشير إلى التغير في مقابل الثبات، فالوجود الحادث لا يشمل الموجودات الثابتة، لذلك يطلق على المجردات كالله عز وجل والملائكة، يطلق على المجردات أنها موجودات ثابتة وليست موجودات متغيرة. إذن عنوان الكون اللغوي يصدق على الله ويصدق على المجردات، هي كائنات من الكينونة أي الوجود، وليست كائنات يعني ليست حادثات وليست متغيرات. خلاصة، خرجنا بخلاصة جدا حلوة، أن الكون بمعنى الحدوث الملازم للتغير، والفساد بمعنى انعدام الحادث المادي المتغير، والمصداق البارز للكون بمعنى الحدوث والفساد بمعنى الانعدام، والمصداق البارز استعمال هاتين الكلمتين، هو القسم الثالث من الأقسام المذكورة، وهو انعدام جزء من موجود جوهري وظهور جزء آخر بدلا له، كتبدل العناصر إلى بعضها، تبدل الماء إلى ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، تبدل ملح الطعام كلوريد الصوديوم إلى ذرة صوديوم Na وذرة كلور Cl. فتقول: إن عدم الماء وكان الماء الأكسجين والكلور، أو كان عندنا ذرة كلور وذرة صوديوم اندمج صار كلوريد الصوديوم ملح الطعام. فتقول انعدم الصوديوم وانعدم الكلور وحدث ملح الطعام، انعدم الأكسجين وذرة الهيدروجين وحدث وكان الماء. هذا القسم الثالث هو المصداق البارز لاستخدام مفردة الكون والفساد. بعد من مصاديق الكون والفساد يعني الحدوث والانعدام، القسم السابع. ما هو القسم السابع؟ انعدام عرض وحلول عرض آخر محله، انعدام صفرة التفاحة وحلول حمرة التفاحة مكانها، انعدام خضرة التفاحة وحلول حمرة التفاحة مكانها. فإنه يمكن عد هذا اللون من مصاديق الكون والفساد في الأعراض. كانت التفاحة خضراء وأصبحت حمراء، فهذا كون للحمرة وفساد للخضرة. إلى هنا أخذنا الثالث والسابع في القسم الثالث والقسم السابع، يصدق كلا العنوانين الكون والفساد، الحدوث والانعدام. لكن بقى كم الآن؟ اثنين، هم أقسام عشرة، اثنين وهو الرابع والثامن، هذا لين من مصادق الحركة راح ناخذهم في الدرس القادم، ولا قبلهم اللي هو الثالث والسابع، الثالث قبل الرابع والسابع قبل الثامن، هذان مصداقان للعنوانين الكون والفساد. اثنين واثنين أربعة، بقى كم؟ ستة. هذه الستة ثلاثة منها مصداق للكون فقط دون فساد، وثلاثة منها مصداق للفساد دون الكون. وبعبارة أخرى، ثلاثة منها ناظرة إلى الحدوث فقط من دون نظر إلى الانعدام، وثلاثة منها ناظرة إلى الانعدام فقط من دون نظر إلى حيثية الحدوث. واضح إن شاء الله؟ الدرس فيه تشقيقات كثيرة وإلا هو سهل، ما فيه صعوبة. نشرع في بيان المصاديق الثلاثة للكون من دون فساد، يعني حدوث من دون انعدام. هذا يستخدم في ثلاثة أقسام. الأول، القسم الأول، أي زيادة جزء جوهري من دون انعدام جزء آخر، هذا كون وهو وجود جوهري من دون انعدام الجزء الآخر. المصداق الثاني، القسم الخامس، أي ظهور عرض جديد لكن من دون زوال العرض الآخر، هذا كون من دون فساد. القسم الثالث، المصداق الثالث، القسم التاسع، أي تعلق الروح بالبدن من جهة أن صفة الحياة تظهر في البدن. إلى هنا أخذنا مصداقين للكون والفساد وهما الثالث والسابع، وأخذنا ثلاثة مصاديق للكون من دون فساد وهي الأول والخامس والتاسع، وبعد وأخذنا مصداقين للحركة وهما الرابع والثامن، الباقي مصداق للفساد من دون كون، يعني مصداق للانعدام من دون الحدوث. وأما الفساد من دون كون فمصادقه الأقسام التالية من التغير. المصداق الأول، القسم الثاني، أي انعدام جزء جوهري من دون ظهور جزء مكانه، كموت الأشجار وتبدل الأشجار إلى مواد أولية، هيدروجين وأكسجين ونيتروجين. المصداق الثاني، القسم السادس، أي انعدام العرض من دون أن يملأ مكانه عرض آخر، هذا فساد من دون كون، انعدام من دون حدوث. المصداق الثالث، القسم العاشر، أي انقطاع تعلق موجود جوهري مثل الروح بموجود جوهري آخر كالبدن، كموت الإنسان والحيوان من جهة أن حياة البدن قد انعدمت لا من جهة أن الروح قد انعدم، لأن الروح ليس قابلا للانعدام. ويلاحظ أن تصور الكون دون فساد في القسمين الأول والتاسع، وكذلك تصور الفساد دون كون في القسمين الثاني والعاشر، هذا يتوقف على مطلب فلسفي مهم سنبحثه، وهو جواز اجتماع صورتين في مادة واحدة. قد يقال أنه لا تجتمع صورتان في مادة واحدة، بل لا تأتي الصورة اللاحقة إلا بعد زوال الصورة السابقة، وسيتضح أنه يجوز اجتماع صورة في مادة واحدة لكن بنحو الطولية لا بنحو العرضية. مثلا أضرب مثال بسيط، النبات له هيولة مادة أولى، له صورة البرعومية، ثم تأتي صورة الشتلية، ثم تأتي صورة الشجرية، فهنا اجتمعت صور ثلاث، وهي البرعومية والشتلية والنباتية، ولكن في طول بعضها يعني فرع بعضها لا في عرض بعضها. ما يصير هذه الآن هي نبات وهي برعوم وهي شتلة، ما يصير. هي نبات يعني شجرة، ما يصير. إذن يجوز اجتماع عدة صور في طول بعض في مادة واحدة، ولا يجوز اجتماع عدة صور في عرض بعض بالمادة الواحدة. لذلك يقول يتوقف على أن نجوز اجتماع صورتين في مادة واحدة، وأن نقول في مورد ظهور صورة جوهرية جديدة مثل صورة البرعومية، صورة الشتلية بعد صورة البرعومية، إن الصورة السابقة البرعوم باقية على حالها في الشتلة، وهكذا حينما وصل إلى الشجرية إن الصورة الشتلية والبرعومية موجودة في الصورة الشجرية ولم تنعدم. وفي مورد انعدام الصورة العليا نقول إن الصورة الأدنى كانت مرافقة للصورة العليا واستمرت بعد انعدامها، يعني هذه النبات هذه الشجرة حينما أصبحت خشبة نقول قبل أن تصبح خشبة الصورة البرعومية والشتلية والنباتية والشجرية كانت مرافقة للشجرة. وأما إذا التزمنا بانعدام الصورة السابقة في القسم الأول والتاسع، زالت الصورة البرعومية وجاءت الصورة الشجرية، وبظهور صورة جديدة تماما في القسم الثاني والعاشر، فحينئذ تصبح هذه الأقسام من قبيل الكون والفساد، يعني فسدت البرعومية وكانت ووجدت الشجرية، لا من قبيل الكون وحده ولا من قبيل الفساد وحده. واضح إن شاء الله؟ إذن عندنا ثلاثة أقسام: كون وحده يعني حدوث من دون انعدام، فساد وحده يعني انعدام من دون حدوث، كون وفساد يعني فساد وانعدام ثم كون وحدوث، أو بالعكس حدوث وكون بعد انعدام وفساد. وعلى هذا فلا بد من البحث في عن أنه هل يمكن اجتماع صورتين في شيء واحد لكي يصح فرض تحقق صورتين جوهريتين بالفعل، يعني موجودتين بالفعل في الموجود بالقوة، واستمرار إحداهما في الموجود بالفعل في القسمين الثاني والعاشر، واجتماع صورتين جوهريتين في الموجود بالفعل وبقاء الصورة السابقة في القسمين الأول والتاسع أم لا؟ من هنا يتطرق المصنف إلى هذا البحث المهم، وهو اجتماع صورتين في مادة واحدة. خلاصة والزبدة: يمكن اجتماع صورتين في مادة واحدة على نحو الطولية والتفرع، لا على نحو العرضية والمقابلة. قال المصنف: في القسمين الأول والتاسع من الأقسام المفروضة للتغير يبقى كل الموجود بالقوة في ضمن الموجود بالفعل، ويضاف إليه جوهر آخر بوصفه جزءا جديدا. يعني الآن لما صار البرعم شتلا وصار الشتل شجرا، فإن الشجر برعم وشتل بالقوة وشجر بالفعل، ويحصل بينهما الموجود السابق والموجود اللاحق، الشتل والشجر يحصل بينهما لون من الاتحاد مع فارق، وهو أنه في القسم الأول تحل الصورة في المادة وتعتبر المادة محلا لها للصورة، وأما في القسم التاسع فإن النفس تتعلق بالبدن ولا يعد البدن محلا لها. هذا الفارق، النفس ما تحل في البدن وإنما ترتبط بالبدن، تتعلق بالبدن، بخلاف إن صورة الشجرية فإنها تحل في مادة النبات ومادة الشجرة. إذن فرق بين حيثية الحلول والظرفية وبين حيثية التعلق والارتباط. والسؤال هنا: أتكون صورة الموجود السابق قد زالت وفسدت صورة البرعمية ووجدت مكانها صورة أكمل تتمتع بكمال الصورة السابقة أيضا وهي صورة الشجرية، أم أنه في الحالة الجديدة حالة الشجرية توجد في الواقع صورتان وهما الشجرية والبرعومية، إحداهما في طول الأخرى، إحداهما الشجرية في طول الأخرى في طول البرعومية، لا أن الصورة السابقة البرعومية قد انعدمت وحلت محلها الصورة اللاحقة وهي الشجرية. فمثلا عندما توجد الصورة النباتية في مجموعة من العناصر، يعني كان عندنا مجموعة من العناصر نيتروجين وأكسجين وهيدروجين، ثم هذه العناصر تحولت إلى نبات، أتكون العناصر المذكورة نيتروجين وأكسجين وهيدروجين باقية بفعلية هضمنا النبات. فيمكن القول إن الأكسجين والهيدروجين والنيتروجين والكربون، بعد هذه الكيمياء العضوية، الكيمياء العضوية فيها CH، فيها H اللي هو الهيدروجين، وفيها C يعني كربون، هذا قسم في الكيمياء يسمونه الكيمياء العضوية، يعني تكون العناصر والمركبات كلها فيها كلو، فيها كربون وهيدروجين، وهي الكيمياء العضوية. هذا أغلب النباتات من أبحاث الكيمياء العضوية، وهو بحث معقد في الكيمياء. فيمكن القول إن الأكسجين والهيدروجين والنيتروجين والكربون كلها موجودة بالفعل في النبات، وأن الصورة النباتية متحدة بهذه العناصر جميعا. صحيح، من قال إن النبات بدون هذه العناصر؟ مثل الماء، من قال إن الماء بدون ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين؟ ومن قال إن ملح الطعام بدون ذرة كلور وذرة صوديوم؟ أو مثلا يوديد البوتاسيوم، هذا أيضا ملح أفضل مفيد أكثر، مثل هذا ملح البحر، يوديد البوتاسيوم K2I، ذرتين بوتاسيوم لأنه أحادي، وذرة شنو؟ I يود اللي هو ثنائي الذرة هذا. فملح البحر يوديد البوتاسيوم، ذرتين K اللي هو بوتاسيوم، وذرة I اللي هو اليود. فهكذا نقول إن الصورة النباتية متحدة بهذه العناصر جميعا، الأكسجين والهيدروجين والنيتروجين والكربون. أم لا بد من القول إن الصورة الموجودة هي الصورة النباتية فقط دون العناصر، وأما العناصر المذكورة النيتروجين والهيدروجين والكربون وغيرها فإنها موجودة بالقوة فقط؟ لا لا لا، موجودة بالفعل. يذكر كل أمثلة، هذا نقرأ كل أمثلة. وهل تتعلق النفس الحيوانية بمواد معينة؟ أيمكن القول إن هذه المواد تحتفظ بوجودها الفعلي الخاص ضمن وجود الحيوان؟ صحيح، الحيوان مكون من جسم وبدن ومادة من عناصر. أم لا بد من القول إن الموجود بالفعل هو الصورة الحيوانية، يعني النفس الحيوانية، وأما موادها، مواد الصورة، بدن الصورة وجسمها، فإنها موجودة بالقوة. مثال آخر، وهل المواد المكونة لبدن الإنسان لكل واحدة منها صورة وفعلية خاصة بها، والنفس الإنسانية تتعلق بهذه المواد المكونة للبدن بوصفها صور فوقانية، أم أن الذي له فعلية في الإنسان الحي هو روحه، وأما بدنه فهو موجود بالقوة؟ هذا بالوجدان، البدن موجود بالفعل، وبعد والنفس والروح موجودة بالفعل. وكذلك الأمر في القسمين الثاني والعاشر، حيث ينعدم من الموجود السابق أو يفارقه، أتكون فعليتان جوهريتان موجودتين في البداية ثم تذهب إحداهما وتبقى الأخرى على فعليتها السابقة، أم أنه توجد في البدء صورة كاملة وبذهابها تظهر صورة أنقص منها؟ خلاصة، تبقى الأمور على نحو الفعلية. فمثلا عندما تجف الشجرة وتتحول إلى تراب، أيكون للصورة الترابية وجود بالفعل في ضمن الشجرة وهي أي الشجرة باقية على فعليتها، أم أنه في الحالة السابقة كانت الصورة النباتية الكاملة موجودة فقط، وبذهاب الصورة النباتية ظهرت الصورة الترابية من جديد؟ مثال آخر، وفي حالة مفارقة الروح الحيوانية والإنسانية لبدن الحيوان والإنسان، أي يكون لمواد البدن وجود بالفعل من قبل وهي باقية على فعليتها السابقة بعد مفارقة الروح، أم أنه في الحالة السابقة كانت الفعلية مقصورة على الروح وبعد مفارقتها تظهر صور أخرى من جديد. فالذي يشكل محور البحث في جميع هذه الأقسام هو أن اجتماع صورتين في موجود واحد ممكن أو لا، يعني اجتماع صورتين بالفعل ممكن أو لا. وقد ذهب بعض الفلاسفة إلى عدم الإمكان، ما يصير صورة تصير بالفعل وصورة بالقوة، ودليلهم أن الصورة هي فعلية الشيء وشيئيته، فيلزم من تعدد الصورة تعدد الشيء، والمفروض وحدة الشيء لا تعدد الشيء. ثم يجيب المصنف ويأتي بإيرادين مهمين. الإيراد الأول مهم، يقول من قال إن وحدة الشيء ووحدة المركب حقيقية؟ وحدة الشيء ليست حقيقية وإنما هي وحدة بالعرام بلحاظ وحدة الصور الفوقانية. في الواقع أصلا هذه أشياء مركبة وليست بسيطة، عدة أمور مجتمعة، فهي أشياء مجتمعة وليس شيء واحد. أنت بالعرض تراها شيئا واحدا، إذن إن وحدة الموجود المركب ليست حقيقية وإنما هي وحدة بالعراض بلحاظ وحدة الصور الفوقانية. فالواقع أن الموجود المركب عبارة عن ماذا؟ عن موجودات قد اتحدت بشكل ما، لا أنه موجود واحد حقيقي. الإيراد الثاني، إن للمواد المكونة للنبات والحيوان والإنسان صورة وفعلية غير الصورة النباتية وغير النفس الحيوانية وغير النفس الإنسانية. واضح بعد، بدن الإنسان يتشكل من مواد غير نفسه، بدن الحيوان يتشكل من مواد غير روحه، وإن هذه المواد الأولية لا تفقد صورتها وفعليتها عندما توجد الصورة النباتية فيها أو عندما تتعلق النفس الحيوانية والإنسانية بالبدن. ثم بعد موت النبات والحيوان والإنسان وتحول كل واحد من هذه الثلاثة إلى مواد أولية، فإن صورا حديثة توجد للمواد مجددا، بل لا ينبغي الشك في أن الصور السابقة باقية على حالها وإن صورا جديدة توجد في طولها وتتحد معها بنحو من الأنحاء، ثم بفسادها أو قطع التعلق تبقى تلك الفعلية السابقة على حالها ولا تظهر لها صورة حديثة من جديد. ثم يأتي بمؤيد يقول إذا أخذنا الميكروسكوب يمكن تكبير هاي الأشياء وملاحظتها، مثل الآن فيروس كورونا اللي دمر العالم، وإلى متى ينتهي الله العالم؟ جائحة كورونا، هذا جائحة كورونا لا يرى بالعين المجردة، هذا فيروس كورونا إلا بمجهر دقيق جدا. ويؤيد ذلك، يعني يؤيد بقاء المواد، أن كثيرا من ذرات العناصر والمواد المعدنية يمكن مشاهدتها بصورة مستقلة بواسطة أجهزة التكبير المجهر الميكروسكوب، ونستطيع أن نرى في بدن الإنسان ملايين الكائنات الحية ومن جملتها كريات الدم البيض. وش وظيفتها كريات الدم البيضاء؟ وظيفتها حماية البدن من الأجسام الغريبة والميكروبات. كريات الدم الحمراء ما هي وظيفتها؟ نقل الأكسجين في الدم، ويمكن إخراجها من بدنه وحفظها في أوعية خاصة. الآن يحتفظون بكريات الدم البيضاء أو الحمراء، الآن في بنوك تحتفظ بالجينات، يعني إذا يريدون الآن نسخة من صدام حسين لعنة الله عليه أو نسخة من هذا العالم أو هذا الظالم موجود عندهم يخزنون الكروموزومات الوراثية إلى فلان وفلان. عندهم بنوك الآن في بنوك لتجميد الحيوانات المنوية والاحتفاظ بالخصائص الوراثية. يبيعون يمكن شراء الآن بعض اللي عنده حقمة وكذا أو غيره، يمكن جزء من الكروموزوم الذي هو غير فعال يخلون جزء فعال من البنوك التي تبيع. هذا من مسائل في الفقه الحديث، هل هذا يصير ولدا ما يصير ولدا، يجوز أو لا يجوز. بحثنا في الفلسفة فعلا لا. إذن المواد الأولية موجودة بفعلياتها وصورها الخاصة ضمن وجود النبات والحيوان والإنسان، وتتحقق الروح الحيوانية والإنسانية بصورة بوصفها صورة فوقانية واقعة في مرتبة أعلى، وإلا خلايا الإنسان وخلايا بدنه كلها موجودة، وبالتالي الصورة العليا للإنسان هي في طول المواد الأولية، في طول يعني فرع فعالية هذه المواد الأولية. ولا يمكن القبول بأن بدن الحيوان والإنسان عند تعلق الروح به ليس له وجود فعلي مستقل عن الروح، فإذا مات الحيوان والإنسان وفارق روحه بدنه فإن البدن يكتسب وجودا بالفعل وتظهر فيه من جديد صور حديثة. ذلك الآن العلم الجنائي تطور له، هذا في مقتل خاشقجي شلون يعني مع أنه صبغه السفارة السعودية في تركيا ولكن لإخفاء آثار الجريمة، ولكن المحققين استطاعوا استخراج أثر الدماء وغير ذلك. وعليه لا ينبغي الشك في اجتماع صورتين طوليتين يعني متفرعتين على بعضهما البعض، الصورة الإنسانية لخاشقجي أي الصورة العليا فرع مواد بدنه ودمه ولحمه، وعليه لا ينبغي الشك في إمكان اجتماع صورتين طوليتين أو أكثر في مادة واحدة، والذي لا يمكن إنما هو اجتماع صورتين متضادتين في مادة واحدة من حيث هما واقعتان في عرض بعضهما، لأن المتضادان لا يجتمعان، هذا اللي لا يمكن. أما اللي بينهم انسجام ووئام يبقى. بعد يا أخي كيف نميز بين الصور الطولية والصور العرضية؟ الصور الطولية فرع بعضها والعرضية في مقابل بعضها، هذا لا يتميز، هذا لا يتميز بالنظرة الخارجية، هذا من خلال التجربة والبحث. لذلك يقول: ويلاحظ أن التمييز بين الصور الطولية والصور العرضية لا يتيسر، لا يحصل إلا بواسطة التجربة، أي أن كل صورة ثبت بالتجربة أنها ليست قابلة للاجتماع مع صورة أخرى فهي عرضية، وكل صورة ثبت بالتجربة أنها قابلة للاجتماع مع صورة أخرى فهي طولية. فمثلا صورة الماء والبخار وصور العناصر المختلفة هي من قبيل الصور العرضية المتضادة، ما يصير هو الآن ماء وهو بخار، لأن الماء عبارة عن H2O أقل من درجة 100، والبخار H2O بعد تجاوز درجة 100 سنتيغريد يصير بخار، ما يصير هو أقل من 100 وفوق 100، ما يصير، فهما عرضيان، الماء والبخار عرضيان. بعد يقول هكذا: فمثلا صورة الماء والبخار وصور العناصر المختلفة هي من قبيل الصور العرضية المتضادة، أما صور العناصر فهي قابلة للاجتماع مع الصور النباتية والحيوانية والإنسانية، العناصر اللي هو الهيدروجين الأكسجين قابل للاجتماع مع الإنسان والحيوان والنبات، ولذا تعد من قبيل الصور الطولية، ولذا تعد يعني الصور صور العناصر الأكسجين الهيدروجين النيتروجين، هذا هذه صور طولية في طول الصورة النهائية للحيوان أو النبات أو الإنسان، متفرعة على ذلك. وكذا من الممكن اجتماع صور الأحياء المنحطة مثل الخلايا والكريات، كريات الدم البيضاء الحمراء، مع الصور الأعلى مثل صورة الحيوان وصورة الإنسان، ممكن اجتماعهم. ومن هنا كانت صور الحيوانات العالية وصورة الإنسان طولية بالنسبة إلى سائر الصور، يعني صورة الإنسان، صورة الحيوان، صورة النبات فرع وفي طول صور العناصر التي تكون منها بدن الإنسان أو الحيوان أو النبات. هذا تمام الكلام في درس الكون والفساد، درس فلسفي مو درس أحياء وطب. الدرس 58 درس الحركة. إلى هنا في الدرس 57 تكلمنا عن الحركة الدفعية أي الكون والفساد. درس 58 و59 نتكلم عن الحركة التدريجية، الحركة يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.